بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بالإخوة في هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يثبت قلوبنا على طاعته. هذا الموضوع حقيقة أخبرت به، ولكن كنت غافل عن التحضير له، وما تذكرت الموضوع إلا وأنا في الطريق في السيارة، فأرجو المعذرة عن التقصير في هذا الموضوع الذي حقيقة يحتاج إلى تحضير استقراء لهذا الموضوع العظيم الذي هو أصل شرعي دلت عليه الأدلة وقرره الله عز وجل وحذرنا من هذه العداوة، عداوة الشيطان لنا. ولكن أذكر بعض الأدلة الدالة على هذه الحقيقة، وهي عداوة الشيطان للإنسان، وأن هذه الحقيقة ليست حقيقة مرجعها إلى استقراء أو إلى استنباط أو إلى تجربة، وإنما هي حقيقة نص الله عليها في كتابه وبينها الله تبارك وتعالى لنا، وهذا مما يجعل المؤمن لا يلحقه شك أو ريب في أن هذه العداوة هي عداوة حقيقية من الشيطان لبني آدم، وأنه أخذ على نفسه عهدا أن يضلنا، ولن يرضى الشيطان بإضلال هذا الإنسان حتى يورده النار ويخلده فيها. وقد بين الله عز وجل هذه الحقيقة في أكثر من موطن من كتابه، وذلك في قول الله عز وجل: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنه لكم عدو مبين. ويقول الله تبارك وتعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله عز وجل: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. إذن الله عز وجل أخبر الأبوين قبل أكل الشجرة والأكل من الشجرة بأن هذا الشيطان عدو لنا، وقرن هذه الحقيقة بنهينا أن نتبع خطوات الشيطان. خطوات الشيطان هي تلبيساته التي يستدرج بها الإنسان إلى سبيل الغواية حتى يوقعه فيها، فإذا ظفر به في مرتبة من المراتب ما قنع بهذه العداوة وما قنع بهذه المصيبة التي أوقعه فيها، وهو أن يوقعه في معصية ربه تبارك وتعالى، بل ينقله إلى ما هو أعظم. وأول هذه المكائد التي بدت من الشيطان عندما أغرى آدم وزوجه في الأكل من الشجرة، كما قال الله عز وجل: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. ثم قال الله عز وجل: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فأول مكائد الشيطان للأبوين بإغرائهما بالأكل من الشجرة، وقد أبدى ذلك في موطن الناصح، وأنه ناصح لهما، فأكل من الشجرة، فترتب على هذا إخراج آدم وذريته من الجنة. ولهذا عاتب موسى عليه السلام آدم، قال: أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. ثم احتج آدم، قال: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق ب40 سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. فكانت الحجة لآدم، لأن الاحتجاج هنا بالقدر على المصيبة، وهي الخروج من الجنة. ولهذا كان بعض العلماء يطلق عبارة: ونحن سبي العدو، كما يقول ابن القيم في منظومته وفي بعض كلامه. فخروج آدم من الجنة بمكيدة من الشيطان. وما يحصل للناس اليوم من الوقوع في الذنوب، هذه لها أسباب كثيرة، ولكن هناك نصيب، كما يقال نصيب الأسد، فيها يرجع للشيطان. فالإنسان يقع في هذه المخالفات، في هذه الذنوب، بعدة تأثيرات: إما النفس الأمارة، وإما الشيطان. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة من الشيطان: أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. فدل على أن الذي يوقع في هذه الذنوب وفي هذه المخالفات هو الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. وهذا الشيطان لم يجعل الله عز وجل له علينا سلطانا، ولهذا يخبر يوم القيامة يقول: وما كان لي عليكم من سلطان. فليس له على المؤمن سلطان. قال العلماء: والسلطان هنا الحجة، وليس له حجة فيما يغوي به الناس، لكنه يلبس عليهم ويوسوس لهم حتى يوقعهم في المعاصي. وقد ذكر الإمام ابن القيم أن من مكر الشيطان أنه يشام الإنسان، فإذا رأى فيه ميلا إلى الغلو وإلى الحرص أتاه من باب الغلو، وإذا رأى أن فيه تفريطا وتقصيرا أتاه من باب التقصير. وهذا دليل على شدة مكره وعلى شدة عداوته للإنسان. فإذا رأى في الرجل الحرص على الصلاة وامتثال أمر الله عز وجل بأداء هذه الصلاة جاءه من باب الوسوسة. فإذا قام يتوضأ قال: لم تغسل وجهك، أعد. فيغسل مرة ومرتين وثلاث وعشر، ثم بعد ذلك ينظر في المرآة: هل غسلت وجهي أم لا؟ لم تتمضمض، لم تغسل قدميك. يخرج من الصلاة: نسيت أن أمسح رأسي. هذه أسئلة ترد علينا كثيرا، ويعرفها من مارس إجابة الناس والإجابة على أسئلتهم، حتى إن بعضهم يقول: أبقى في الحمام ساعة، يبالغ في التطهر وهو سليم ليس به مرض. وهذا كله من كيد الشيطان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذه المكيدة، وسئل سأله أن الرجل لربما يجد أنه قد أحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فأرجعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر محسوس ظاهر، إما عن طريق الشم وإما عن طريق السماع. وقد ذكر بعض العلماء، بل جاء في بعض الأخبار، أن الشيطان يتسلط على الإنسان حتى أنه لا يأتي للرجل ويمسك بشعره في دبره ويحركها حتى يظن أنه أحدث وخرجت ريح. وهذا دليل على تسلطه تسلط حسي على الناس، وأنه لا فرار ولا نجاة من هذا العدو والمتسلط إلا بلزوم الشرع والأخذ بتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يأتي لكل إنسان من طريق. هذا الحريص يأتي من باب الوسوسة في الصلاة، يأتيه من باب الوسوسة في الطهارة أولا، ثم إذا جاء يكبر قال: لم تكبر تكبيرة الإحرام. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم في في إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان أنه يأتي للإنسان ولا يزال يكرر الحروف، يقول الله أك أك أك، ويذكر الكاف مرارا حتى يخرج هذه الكلمة عن لفظها وعن معناها. وقد يبالغ في المد فيقول الله أكبر، وهذا يخرج الكلمة عن لفظها. فلاحظوا كيف أنه يتسلط على الإنسان في تكبيرة الإحرام. وبعض الموسوسين، وقد حدثني بعضهم، يقول أنا لا أكبر حتى أرى الكعبة قد امتثلت بين عيني. وأنا أستغرب كيف أنتم أقول تدخلون في الصلاة دون أن تتمثلوا الكعبة. فيبقى بعضهم يرفع يديه، يرفع يديه، يكبر الإمام، يقرأ الفاتحة، وهو لم يدخل في الصلاة. فيريد الشيطان أن يحرمه أجر تكبيرة الإحرام، حتى لربما ركع الإمام وهو لم يركع. فإذا دخل في الصلاة جاءه في القراءة في الفاتحة، أنت لم تأتي بهذا الحرف، لم تأتي بهذه الكلمة، ولا يزال يكرر بعض الآيات حتى لربما ركع الإمام وهو لم يفرغ من قراءة الفاتحة. وهكذا يأتي في جميع عباداته. فإذا حسن هذه العبادة ونجا من كيد الشيطان في هذه الوساوس وفرغ من العبادة، انظروا إلى هذا المكر. إذا فرغ من الصلاة، وهذا مثال، ونجا من كيده، غرس في نفسه العجب، قال له أنت نجوت من كيد الشيطان. ولربما أوحى له وغرس في نفسه أنه لم يصلي في المسجد اليوم مثلك، فيغريه بالعجب والغرور حتى يحبط عليه عمله بهذا. هذا غير الوساوس الأخرى، أن الرجل يدخل في الصلاة يريد الصلاة، فيقول له إن فلان ينظر إليك، لو حسنت صلاتك، هذا رجل له جاه، له منزلة، فيأتيه من طرق شتى. والعلماء صنفوا في هذا مصنفات، ومن أشهر ما كتب في هذا تلبيس إبليس لابن الجوزي، وهذا كتاب عظيم وحقه أن يقرأ ويدرس، لأن ابن الجوزي رحمه الله ذكر تلبيس الشيطان على طوائف حتى العلماء، لبس على العلماء، لبس على العباد، لبس على ولاة الأمر، لبس على الآباء في تربية أبنائهم، لبس على الأبناء في مخاطبة والديهم، لبس على التجار، لبس على كل طائفة من طوائف المجتمع، فإن الشيطان يلبس عليها. ولهذا سمى كتابه تلبيس إبليس. وكذلك ألف الإمام ابن القيم إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، وذكر أمورا كثيرة، منها ما تقدم أنه يشام الإنسان وينظر إلى ميله، فإذا كان فيه ميل إلى الحرص أتاه من باب الغلو والتكلف والتنطع، وإذا رأى فيه تهاونا أتاه من باب التهاون، فيقصر في التطهر من النجاسة، يقصر في غسل أعضائه، يعني يغري ذاك بزيادة الغسل حتى يخرج عن المشروع، ويقول هذا لو غسلت مرة يكفي. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، ولربما لم يمر أو لم يوصل الماء إلى بعض بدنه، فلا تتحقق الطهارة إلا بأن يعمم أعضاء الوضوء بالغسل، فيكون مقصرا من هذه الجهة. وقد ذكر ابن القيم أيضا أن له حيلة في التدرج بالإنسان إذا رآه في عبادة، فأن أول ما يغريه إذا وجده في استقامة أن يغريه بالمباحات. لا يأتي لرجل صالح محافظ على العبادات يغريه بالزنا أو بشرب الخمر، لا، يقول لو أعطيت نفسك راحة، ولو تنزهت، لو خرجت لنزهة، ولا شك أن هذه أمور مباحة، لكن الشيطان يلبس بها على الناس حتى يوصله إلى ما بعدها. فإذا قبل منه هذا الأمر أغراه بالصغائر، قال الصغائر ليست هي مهلكة وإنما هي صغيرة وغدا تتوب، فيوقعه في الصغيرة، فإذا قبلها دعاه إلى الكبيرة، قال تفعلها مرة وليس مر من الذنوب بمهلكة لمثلك وأنت رجل صالح والله غفور رحيم. فإذا فعلها مرة زاده أيضا غواية بأن دعاه لغيرها، ثم إذا قبل منه هذا دعاه إلى البدع وهي أشد من المعاصي، فإذا زين له البدع أغراه بالدعوة إليها، ثم بعد ذلك يدعوه إلى الشرك الأصغر ثم الأكبر إلى أن يغريه بالكفر حتى يكفر، يتدرج به من المباحات إلى دعوته إلى الشرك. والشيطان في غوايته للإنسان يسلك مسلكين، وله مسلكان، مسلك الشهوة ومسلك الشبهة. الشبهة يأتي للإنسان ويوسوس له، يقرأ القرآن يقول هذه الآية كيف يكون تكون معقولة؟ هل معقولة المعنى؟ هل كذا؟ هل كذا؟ فيوسوس له حتى يشككه في القرآن. ومن التلبيسات ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يعرض للإنسان فيقول: الله خلق السماوات، الله خلق الأرض، الله خلق الجبال، فمن خلق الله؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من تلبيسات الشيطان، قال: فإذا وجد هذا فلينتهي. فهذا من تلبيس الشيطان، وهو عن طريق الشبهات. و إذا ما قرأ الآية غرس في نفسه أن هذا المعنى كيف يكون مقبول؟ كيف يكون هذا المعنى صحيح؟ فلا يزال يوسوس حتى لربما كذب بالآية أو نطق بلفظ أوجب الكفر. والطريق الثاني هو طريق الشهوة، ولهذا قال العلماء: إن الشيطان يزين المرأة الأجنبية ولو كانت من أقبح النساء. فقد يكون للرجل زوجة جميلة من أجمل النساء، ينظر إليها لا يجد الرغبة كالتي يجدها عندما ينظر إلى امرأة أجنبية وهي دونها في الجمال، فما الذي زينها في نفس الشيطان؟ لهذا يقول العلماء عندما يحصل مثل هذا الأمر يقال يعني هي قبيحة ولكن زينها الشيطان، وهذا دليل على أن الشيطان يسلك هذين المسلكين، مسلك الشبهة ومسلك الشهوة، فيغري الشاب بهذه المعصية. ولهذا فلربما قاده إلى معصية ثم إذا فرغ منها أتاه من طريق آخر يدعوه للزنا بامرأة، فإذا زنى بها جاءه الشيطان قال: هذه لو تركتها لفضحتك. ما هو المخرج؟ قال: اقتلها. يقتلها، فإذا قتلها أوقعه في جريمة أخرى وهي جريمة القتل، ثم لربما أغراه بأهلها وأن هذه وراءها من وراءها سيطالبون بها، عليك أن تتخلص من كل من يطلب بدمها، إلى أن يورده المهالك. ولهذا يذكر في الأخبار في قصة رجل أنه خير بين الزنا بامرأة أو بقتلها أو شرب الخمر، فلبس عليه الشيطان وهون عليه الخمر فشرب الخمر ثم سكر ثم زنى بالمرأة ثم قتلها. ولهذا من أعظم ما يظفر به الشيطان في إغواء الناس هو إغراءهم بالمخدرات والخمور، فإذا ذهبت العقول استحوذ عليهم الشيطان بعد أن ذهب بعقولهم. وهكذا يكيد الإنسان، يكيد الشيطان للإنسان ولا يزال يهون عليه المعاصي، هي معصية تتوب منها غدا بعد غد، ولربما قال له: أنت شباب ولو أنك تبت الآن لا يحسن منك أن ترجع للذنوب، ولكن دع وسوف. ولهذا كان من حيل الشيطان: ولأمنينه. ما معنى لأمنينهم؟ يمنيهم بالعمل. لا يوجد مسلم الآن يحدث نفسه بأن يموت وهو عاصي، وكل العصاة الآن لو سألت بعضهم يعني هل يعني تحدث نفسك بأن تموت وأنت على هذه الحال؟ قال أعوذ بالله، ولكن أنا سأتوب إن شاء الله توبة نصوحة ويصلح حالي وأقلع عن الذنوب، لكن ما زلت في مرحلة الشباب. فما يزال الشيطان يتنقل به من سن إلى سن، إذا بلغ سن الزواج قال حتى تزوج، إذا تزوج قال والله ما زالت الزوجة شابة وأنتم في حاجة إلى كذا وكذا، دع هذا بعد الأولاد. يأتي الأولاد يقول له بعد الأربعين، يأتي بعد الأربعين يقول بعد التقاعد، يأتي التقاعد إلى أن يموت وهو لم يفعل شيئا. كل هذه كيد تلبيس من الشيطان، وهي داخلة تحت الأصل الذي وعد أن يغوينا به لأمنينا، حتى إن كلنا مر بنا هذا الشيء. تقول تريد أن تصلي في أول وقت في الضحى، يقول دع هذه الصلاة بعد ساعة، يأتي بعد ساعة يشغلك بشيء آخر، حتى إما أن ينسيك أو تشغل عن هذا الأمر. فهذا من تلبيس الشيطان. إذا وصل الرجل إلى الأربعين أو الستين قال كيف تتوب وكيف يتوب الله عليك وأنت صاحب كذا وكذا، في الأول يعطيه الرجاء، فإذا أوقعه في الذنوب ورأى أن هذه الحيلة أصبحت كاسدة أتاه بحيلة أخرى يقنطه من رحمة الله، كيف يتوب عليك الله عز وجل، ثم لا يزال يغريه بعدم التوبة وأن هذه التوبة لا تنفع ولا تقبل حتى يأتيها الأجل وهو لم يتوب إلى الله عز وجل. وهكذا الشيطان يعني له حيل وله أساليب، يأتي للعلماء من طريق، ويأتي لطلاب العلم من طريق، ويأتي للتجار من طريق، ويأتي لكل طائفة ولكل إنسان من الطريق الذي يؤمل أن يظفر به في هذا الموضوع. من القصص العجيبة التي تدل على سعة مكر الشيطان أنه كما تعلمون أن الشيطان قد يتعرض للإنسان في النوم ويريه شيئا أنه كذا وكذا فيفعله فيكون هلاكه بسببها. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قصة عن الشيخ عبد القادر الجيلاني، وكان يثني عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول أنه جاءه الشيطان في النوم وقال له قد أحللت لك ما حرمت على غيرك، يقول فقلت له اخسأ إنما أنت شيطان، فقال نجوت مني بفقهك في دينك. فقيل للشيخ عبد قال نجوت مني بفقهك في دينك وقد أضللت بهذه الحادثة 70 عابدا أو أكثر من 70 عابدا. فقيل للشيخ عبد القادر الجيلاني كيف عرفت أنه شيطان؟ قال عرفت أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسخ. فكم لبس الشيطان عن طريق هذه الرؤى بأن أدخل بعض الناس في الفتن. جهيمان ومن كان معه الذين استباحوا المسجد الحرام وعطلوا الصلاة فيه ما خرجوا إلا برؤيا، يعني تواردت عندهم الرؤى أن المهدي منهم وأنهم سيقيمون العدل، وخرجوا واستباحوا المسجد الحرام وما عرفوا أن هذا كله من تلبيس الشيطان حتى قبض عليهم وأقيمت عليهم الحدود. كثير من يدعي المهدوية أو يدعي النبوة يقول أن الشيطان أنه رأى رؤيا وأنه رأى كذا وكذا، ولهذا كان بعض السلف يقولون إن هذه الرؤى أنه لا يقام بها شيء وإنما تعرض على الكتاب والسنة، فإذا رأيت في المنام أنك تفعل كذا وكذا فأعرض هذه الرؤية على الكتاب والسنة، فإن كان خيرا افعله لأمر الله به، وإن كان شرا فدعه لنهي الله عنه، ولا ينبغي للإنسان أن ينقاد للشيطان. أخبر الله عز وجل أيضا أن الشيطان ينزغ بين الناس وبين الأصفياء وبين الرجل وزوجه، وقد جاء في الحديث إن الشيطان ينصب شراكه للناس ويرسل أعوانه ثم يسألهم ما الذي فعلته، فيأتي الرجل الشيطان ويقول فعلت كذا وفعلت كذا، فلا يعبأ بهم حتى يأتي الشيطان ويقول لمقدمهم قد فرقت بين فلان وبين زوجه، فيقول أنت أنت. فهذا دليل أن كثير من صور الطلاق وصور مفارقة الرجل لزوجته من الشيطان، حتى إن كثير من الأزواج يقول لا أدري كيف طلقت زوجتي، ولا أدري كيف قلت هذه الكلمة، كل هذا من تلبيس الشيطان يعني على الناس، حتى إنه لربما ألقى في روعه أن هذه المرأة قالت كلمة. وأذكر مرة كنا عند الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فجاءه رجل يسأل يقول أنا طلقت زوجتي، فقال له لما تطلقها؟ قال قلت لها اصنعي لي السحور، كان الوقت متأخرا. يقول فقالت يا أبا فلان الوقت متأخر غدا أفعل، قال بل تفعلي الليلة. يقول هذا السائل يقول فقالت لي أنت سيد الناس. يقول فقمت وطلقتها وضربتها، فبعد ذلك قالت لما فعلت؟ قال لكلمتك التي قلت. فيقول سألتها قالت أنا قلت يا سيد الناس، قال أنا سمعتك تقولين يا أسوأ الناس أو كلمة نحوها. فيقول والله ما سمعت إلا أنها تقول هذه الكلمة، وهي تقول أنا ما قلت إلا هذه، فطلقها بكلمة. وقد يكون هذا من تلبيس الشيطان، أنه لربما ألقى في روعه أنها قالت كلمة. فهذا دليل على عظم كيد الشيطان وعلى عظم مكره. ما هي النجاة من هذا الأمر؟ ما نهى الله عز وجل عنه، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان لا يدعو إلى المعصية جملة، لا يدعو إلى البدعة جملة، ولا يدعو إلى القطيعة جملة. يأتي كثير من الناس للأسف ينقاد للشيطان، صاحب وساوس. إذا مر الرجل قال انظر ما سلم عليك، تجاهلك. إذا نصح الرجل الرجل قال هذا يريد أن يهينك أمام الناس، فيلقي في روع الرجل أن هذا إنما يريد به شرا، يريد به إهانة، يريد أن يفضحه أمام الناس، وهذا كله رزق من الشيطان. ما هي سبل السلامة والوقاية من الشيطان؟ بامتثال أمر الله عز وجل. كل هذه الأمور جاء الشرع بعلاجها. إذا جاءت الوساوس في باب الطهارة لا يجوز للإنسان أن يخرج من اليقين إذا كان يستيقن الطهارة إلى الحدث إلا بيقين. لهذا قال العلماء إذا كان الطهارة متيقنة فإنه لا ينبغي أن يخرج عنها ويطلب الطهارة والتطهر من جديد إلا بيقين، فاليقين لا يرفعه إلا يقين. وهذه الوساوس من الشيطان، وكذلك الوساوس في باب الصلاة. فعليه أن يمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أيضا من الوسائل التي يتوقع بها الشيطان الاستعاذة منه، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة من الشيطان. فمن استعاذ من الشيطان فإن الله عز وجل يعيده من شر هذا الشيطان. من الوسائل في الوقاية من مكايد الشيطان قراءة آية الكرسي، كما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله حارسا على الصدقة، فجاءه الشيطان في قصة رجل قال فقير وأعطاه من الزكاة، ثم جاءه الليلة الثانية فأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما ذلك الشيطان، ثم جاءه في الليلة الثالثة فقبض عليه فقال أطلقني وسأنصح لك. فقال فبين له أنه إذا قرأ آية الكرسي فإنه لا سبيل له عليه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب. وكان في الأول يقول كذبك وسيعود، لأنه كان يعاهده على أن لا يرجع وسيعود، إلى أن أخبره بأن من قرأ آية الكرسي فإنه لا سبيل له عليه، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. فمن قرأ آية الكرسي وحصن نفسه فإنه لا سبيل للشيطان عليه. أيضا مما يتوقع به كيد الشيطان أن الإنسان لا ينبغي له أن يبني أحكاما على الوساوس، ويقدر موقف من فلان لعله يريد كذا، لعله فعل كذا، لعله قصد كذا، وإنما يبني المواقف على ما ظهر للناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخذ الناس بما ظهر منهم وبما بدا عليهم. وقال عمر رضي الله عنه إن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤخذون بالوحي، والآن قد انقطع الوحي، فمن أظهر لنا شيئا من الخير قبلناه منه، ومن أظهر لنا شرا أخذناه به. فدل على أن معاملة الناس ينبغي أن يكون على وفق ما ظهر منهم دون الوساوس، لأن كثير من الظنون والوساوس التي تقع بين المسلمين هي كيد من الشيطان، تلبيس من الشيطان، ونزغ من الشيطان. فالوقاية من هذا أن نبني الأحكام على أمور مستيقنة، وأن هذه الظنون وهذه الوسائس إما أن تكون يعني من وساوس الصدر والأوهام التي ليس لها حقيقة، أو من كيد الشيطان. ثم ينبغي للمسلم أن يعلم أن هذا العدو أنه ملازم لنا، وأنه ما من إنسان إلا وله قرين، وهذا القرين يثبط عن الطاعات، ولا سبيل للوقاية منه إلا بالتحصين بالأذكار الشرعية وقراءة الآيات التي فيها تحصين حتى يخنس هذا الشيطان. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من إنسان وله قرين، ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن له قرين، ثم قال لكن الله أعانني عليه فأسلم. فقال العلماء أن هذا القرين أسلم من الإسلام، وقيل أن أسلم هو وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، أعانني عليه فأسلم من شره. ونحن لم نبلغ هذه المرتبة، وليس لدينا نص قاطع بأن الواحد منا يسلم من الشيطان، فيأتي لكل إنسان من طريق، فعليه أن هذه الوساوس يحكم فيها الكتاب والسنة، والمواقف من الناس يحكم فيها الكتاب والسنة. وإذا عرض له الشيطان عارضا في موقف من أحد إخوانه، فليصارح ذلك الأخ بما في نفسه، ويستفصل عما دار في نفسه إن كان هناك شيء، حتى يزول هذا الكيد وهذا التلبيس الذي غرسه الشيطان في نفس المؤمن. هذا ما يحضرني في هذا الموضوع، وهو موضوع عظيم يحتاج كما قلت إلى النظر في جوانب كثيرة، وقد صنفت فيه مصنفات كما تقدم، ولا سبيل للوقاية منه إلا بالأخذ بما خاطبنا به ربنا تبارك وتعالى وأرشدنا إليه، وأرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الوقاية من كيد هذا الشيطان ومن شباكه وشركه التي ترجع كما قلت إما إلى الشبه وإما إلى الشهوات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.